أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: وين كانت مسألة الاشتغال؟
بالصفحة 198 بالضبط.
طيب، قال الماتن: وهل لطلب التصديق فحسب؟ أي إنها لا تكون لطلب التصور، وتدخل على الجملتين نحو هل قام زيد وهل عمرو قاعد، أي على الجملة الإسمية والفعلية. إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمر، ولهذا أي لاختصاصها بطلب التصديق امتنع هل زيد قام أم عمرو، وذلك لأن أم للتعيين، والتعيين إنما يكون بعد الفراغ عن ثبوت حكم من الأحكام لذات من الذوات، وإنما يكون السائل طالبا لتصور ذلك المحكوم عليه. قال: لأن وقوع المفرد ها هنا بعد أم دليل على أن أم متصلة وهي لطلب تعيين أحد الأمرين، مع العلم بثبوت أصل الحكم، فتوجيه السؤال حينئذ يكون لطلب التصديق، مع أن التصديق حاصل فيكون طلبا لتحصيل الحاصل. وهل إنما تكون لطلب الحكم فقط، ولو قلت هل زيد قام بدون أم عمرو لقبح ولا يمتنع، لما سيجيء، وهذا كله بيناه نطبق فقط. ولهذا أيضا قبح هل زيدا ضربت، لأن قولك هل زيد قام فيه تقديم، والتقديم يفيد الاختصاص، والاختصاص يكون بعد الفراغ عن ثبوت أصل الحكم، فلا يمكن أن تكون هل لطلب التصديق. قال: ولهذا أيضا قبح هل زيدا ضربت، لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، فيكون هل لطلب حصول الحاصل وهو محال. وإنما لم يمتنع لاحتمال أن يكون زيدا محكية مفعول فعل محذوف، أو يكون التقديم لمجرد الاهتمام، لما تقدم من أن التقديم كما يكون للتخصيص يكون لغيره، وإن كان الأظهر أن يكون للتخصيص، لكن قال لمجرد اهتمام لا للتخصيص، لكن ذلك خلاف الظاهر. دون هل زيدا ضربته، التفت، فرق بين هل زيدا ضربته وبين هل زيدا ضربته، لأن قولك هل زيدا ضربته نص في أن زيدا مفعول به وقد قدم، فحقه التأخير وعدل عن ذلك الأصل لغرض من الأغراض. أما قولك هل زيدا ضربته فهو من باب الاشتغال، لأن زيدا وإن كان مطلوبا للفعل المتأخر، غير أن الفعل المتأخر قد اشتغل عنه بضميره، فيلجع حينئذ زيدا مفعولا لفعل محذوف، وحينئذ هذا الفعل المحذوف لك أن تقدره متقدما، ولك أن تؤخره، ولك أن تقدره متأخرا. فإن قدرت أن الفعل المحذوف متقدم فهي على أصلها، لا يكون هناك تقديم أو تأخير. وإن قدرته متأخرا فيكون المفعول به ها هنا متقدما أيضا، وحينئذ يعود الكلام. ولكن هذا الفعل لما كان محذوفا وكان بالإمكان أن يقدر متقدما تارة ومتأخرا تارة أخرى، فلا قبح في المقام، ولذلك قال فإنه لا يقبح لجواز تقدير المفسر، عفوا لجواز تقدير المفسر المفسر قبل زيدا، أي هل ضربت زيدا ضربته؟ أما إذا قدرته هل زيدا ضربت ضربته، فحينئذ يرجع القبح. وجعل السكاك قبحة، هل رجل عرف؟ لذلك يعني جعل الوجه في القبح هو هذا، أي إفادة التخصيص، أي التقديم الموجب للتخصيص، أي لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من مذهبه من أن الأصل عرف رجل التفت، فكان حقه التأخير وقد قدم، والفاعل مستتر ورجل تكون بدلا، على أن رجل بدل من الضمير في عرفة قدم للتخصيص. ويلزمه، أي يلزم السكاك، أن لا يقبح هل زيد عرفة. المثال الأول هل رجل عرفة، المثال الثاني هل زيد عرفة، وذلك لأن النكرة عندما تقدم فالأصل فيها أن لا يجوز تقديمها، جيد، وإنما يخالف ذلك الأصل لغرض جليل كالتخصيص، فتقديم النكرة يجعلها كالصريح في التخصيص، وإن لم تكن صريحة أيضا يجعلها كأقرب إلى التخصيص، ولذلك كان قبيح. أما تقديم المعرفة فلا يقربه إلى التخصيص، بل تكون نسبته للتخصيص كنسبته إلى سائر الموارد الأخرى، يحتمل أن يكون للتخصيص أيضا، ولكن يحتمل أن يكون لمجرد الاهتمام. ولذلك فالنكرة إذا قدمت فلا حامل على تقديمها بحسب الغالب إلا التخصيص، ولذلك كان جائزا مع قبح. وأما تقديم المعرفة فكما تحتمل أن تكون للتخصيص كذلك تحتمل أن تكون لسائر النكات الأخرى، فنسبة المعرفة المقدمة إلى التخصيص كنسبتها إلى غيرها، فلا قبح في المقام لوجود احتمال معتد به في أن يحمل المقدم على كونه لغير التخصيص. ولذلك قال ويلزم، أي يلزم السكاك، أن لا يقبح هل زيد عرف، مع أن هذا أيضا قبيح عندهم، لأن تقديم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عندهم حتى يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، مع أنه قبيح بإجماع النحاة، وفيه نظر، أي في هذا اللزوم، أي في هذا الاعتراض الذي وجه على السكاك نظر، الاعتراض أنه يلزم من كون النكتة المانعة من هل رجل عرف هي هذا التقديم المفيد للتخصيص، لو كانت العلة التي لأجلها امتنع هل رجل عرف هي التقديم المفيد للتخصيص للازم أن يمتنع هل زيد عرف. يقول هذا اللزوم فيه نظر، وذلك لاحتمال أن يكون امتناع هل زيد عرف امتناع العبارة الثانية عند السكاك لأجل علة أخرى، بعبارة ثانية إن هذا التعليل الذي ذكره السكاكي غاية ما يفيده هو امتناع العبارة الأولى، جيد، ولكن هذا لا يعني أن يكون هناك علة ثانية تمنع من مثل العبارة الثانية، جيد. نعم، الذي يرجع إلى كلام السكاكي يجد أن عبارته تفيد الحصر، كأنه يفترض أن لا علة تفيد المنع إلا هذه العلة، وهذه العلة متحققة في العبارة الأولى غير متحققة في العبارة الثانية، متحققة مع النكرة غير متحققة مع المعرفة. كيف كان؟ قال وفيه نظر، لأن ما ذكره من اللزوم ممنوع لجواز أن يقبح المعرفة المقدم المعرفة لعلة أخرى. وعلل غيره، أي غير السكاك، قبحهما، يعني علل القبح في كلتا العبارتين، في هل زيد عرف وفي هل رجل عرف، علل غيره قبحهما، أي قبح هل رجل عرف وهل زيد عرف، بأن هل بمعنى قد في الأصل، جيد، وأصله أهل، وتركت الهمزة قبلها، همزة قبل شو؟ قبل هل، يعني أصلها أهل، هذه الهمزة التي قبل هل، جيد، يعني الحرف الأول ترك لكثرة وقوعها في الاستفهام، فأقيمت هي مقام الهمزة، يعني أقيمت هل مقام الهمزة، مش الهمزة التي هي في أولها، مقام همزة الاستفهام حينئذ، وتطفلت عليها في الاستفهام، فهل فرع عن الهمزة في الاستفهام؟ والأصل في الاستفهام الهمزة، ولذلك كانت الهمزة هي أعم الموارد، إذ يصح أن يطلب بها التصور وأن يصح وأن يطلب بها التصديق، وقد من خواص الأفعال، فكذا ما هي بمعناها، لأن هل تفيد التحقيق، وإنما لم يقبح هل زيد قائم. التفت، أنا قلت هل زيد قائم، قائم مشتق وهي في معنى الفعل، فلماذا لم تتصل هل بقائم، ولماذا لم يقبح هل زيد قائم؟ قال لأنها إذا لم ترى الفعل في حيزها، هذه العبارة خالية عن فعل، ووجه القبح عند هؤلاء أن هل لا يفصل بينها وبين الفعل، لأنها بمنزلة قد، وقد لا يفصل بينها وبين الفعل. قال لأنها إذا لم ترى الفعل في حيزها ذهلت عنه وتسلت، ذهلت بمعنى غفلت عنه، وتسلت بمعنى تسلت بمعنى أنها لم تتذكره، جيد، وتسلت بخلاف ما إذا رأته، فإنها تذكرت العهودة وحنت من حنى يحنو، جيد، وحنت إلى الألف، إلى الإلف المألوف، يعني رجعت إلى الإلف المألوف، إلى الإلف التي الإلف المعهودة بينها وبين الفعل، فلم ترضى بافتراق الاسم بينهما. حنت، جيد. وهي أي هل تخصص المضارع بالاستقبال بحكم الواقع. المطلب في هذا الدرس أن هل قد ثبت في المرحلة الأولى أنها أخص من همزة الاستفهام، لجهة أن همزة الاستفهام تكون لطلب كل من التصور والتصديق، وأما هل فلا تكون إلا لطلب التصديق. المطلب الثاني أن هل أخص من همزة الاستفهام، لجهة أن همزة الاستفهام عندما تدخل على المضارع فهي تحتمل الحالة والاستقبال، وهذا بخلاف هل، فإنها عندما تدخل على المضارع تخلصه للاستقبال، أي تجعله خالصا لزمان الاستقبال، فتكون هل أخص من همزة الاستفهام من هذه الجهة أيضا. ثم إنهم قد اختلفوا في سر ذلك الاختصاص، فمنهم من وجه ذلك بأن هل عندما نقلت إلى الاستفهام أعطيت ما يقتضيه ذلك الاستفهام، والاستفهام يقتضي الاستقبال لا الحالية، وذلك لأن الاستفهام كما عرفنا هو طلب حصول صورة الشيء، ولا يكون الطلب طلبا لحصول صورة الشيء المشاهد الآن، وإنما يكون لطلب صورة غير مشاهدة الآن يراد تحصيلها فيما بعد. وفي هذا التوجيه نظر وفساده بين، إذ لو صح ذلك التعليل لم تنع دخول هل على الفعل الماضي، ولكنك تقول هل وجدت كتابك؟ وثانيا الذي هو الجواب الحلي حقيقة، الجواب حقيقة أنه لا مانع من أن تكون هل لطلب حصول صورة غير حاصلة بعد، ولكنه طلب لحصول صورة عن الشيء الحاصل الآن أو الحاصل أمس، ولكنه غير مشاهد وغير معلوم وغير معلوم للمستفهم. بعبارة ثانية، يوجد عندنا أمران. الأول نفس الصورة الذهنية التي يطلبها المستفهم، وهذه لا إشكال في أنها يجب أن تكون استقبالية بالنسبة إلى السائل، لأن لو كانت حالية لكانت حاصلة، فلا معنى لأن يسأل عن تحصيلها فيكون طلبا لتحصيل الحاصل. ولكن عندنا تفتح، عندنا زمان حصول الصورة، وعندنا زمان الحدث المسؤول عن تحصيل صورته. وهذا لا مانع من أن يكون حاصلا في الزمان الماضي، غاية الأمر أنه لا صورة ذهنية عنه في ذهن السائل. ولذلك فهذا التعليل غاية ما يوجب أن تكون الصورة الذهنية المطلوب تحصيلها في الذهن غير حاصلة الآن. ولكن هذا لا يعني أن يكون ذو الصورة الذهنية غير واقع، غير واقع أمس أو الآن أو مستقبلا. ولذلك صح أن تقول هل وجدت كتابك؟ وذكر بعضهم توجيها ثانيا وحاصله أن هل لما كانت فرعا عن الهمزة في الاستفهام، لأن الأصل في الهمزة أن تكون للاستفهام، وأما هل فقد نقلت إلى معنى الاستفهام، جيد، بعد شبهها بقد ثم حذف الألف إلى آخره، أن هل لما كانت فرعا عن الألف في الاستفهام قصرت عنه، لأن الفرع أضعف من أصله، إذ لا تصل النوبة إلى الفرع إلا عند امتناع الأصل وتعذره. ومعنى أن تقصر عنه أن يكون مورد هل أخص من موردي الهمزة، فخصت بالاستقبال بخلاف الهمزة حيث إنها عامة للمستقبل وللحال معا. ومن الواضح أن هذا التعليل لو سلم فغاية ما يقتضيه هو اللزوم أن يكون مورد هل أخص من مورد الهمزة، ولا يقتضي أن يكون الخصوص والعموم بالنظر إلى نفس الاستقبال والحالية. ولذلك الشارح لما وجد أن كل هذه التعليلات عقيمة وأنها صناعية غير تامة، لا مانع أن تكون صناعية غير تامة، ولذلك قال إن حسم النزاع، قال إن هل إنما نشأ اختصاصها بالاستقبال بحكم الوضع، أي إنها وضعت من أول الأمر لذلك بشهادة التأمل. إذا رجعنا إلى التعبيرات والكلمات الأدبية وأجرينا استقراء نجد أنها لم تستعمل إلا للزمان المستقبل. وإذا كان الخصوص ناشئا من حكم الوضع فليس لنا أن نسأل عن علته، إذ الواضع قد وضعها لذلك، وإنما نسأل عن العلة عندما يكون هذا الخصوص ناشئا بحسب الاستعمال. كيف كان؟ وإذا ثبت أن هل عندما تدخل على المضارع تخلصه للاستقبال، فإنه حينئذ يمتنع مثل قول القائل هل تضرب زيدا وهو أخوك، مرادا منها الحال، لأن هل تخلص تخلص المضارع بعدها للاستقبال، أي لأنها لا تكون للحال، امتنع مثل قول القائل هل تضرب زيدا وهو أخوك، مرادا من تضرب هنا معنى الحال، يعني هل تضربه الآن. توضيح ذلك أن الأخوة وصف من الأوصاف الثابتة التي لا تأتي وتزول أو تزول وتتبدل، وعلى هذا فالأخوة حاصلة لزيد من غير اختصاص لها لا بالماضي ولا بالمستقبل، وعلى هذا فقوله وهو أخوك أي والأخوة ثابتة الآن. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن ضرب الأخ لهو من أشنع المنكرات، سواء كانت هذه الأخوة أخوة نسبية أو كانت أخوة مكتسبة بمعنى الصداقة. وعلى هذا فالسؤال ها هنا أو قول القائل هل تضرب زيدا وهو أخوك، يكون الاستفهام فيها إنكاريا، لأن السائل ما دام يفترض أخوة زيد للضارب، ومن الواضح المقطوع به أن ضرب الأخ من أشنع المنكرات، فلا بد أن يحمل الاستفهام على كونه استفهاما إنكاريا. والغرض من الاستفهام الإنكاري التفت التوبيخ والتأنيب، والتوبيخ لا يكون إلا على ما هو واقع الآن أو أمس، إذ يقبح التوبيخ على فعل لم يقع من الموبخ بعد. ولذلك يقال عندنا مثلا إن خلف الوعيد حسن، لأن التوبيخ نوع من العقاب، والعقاب يقبح على فعل لم يقع من صاحبه بعد. جيد. فلما كان، شوف القرينة، يعني قرينة وهو أخوك دلت على أن المضروب أخ للضارب، وكون الضرب صادرا من الأخ على أخيه يدل على قبح في ذلك الفعل، والقبح يستوجب أن يكون الاستفهام إنكاريا، والاستفهام الإنكاري إنما يؤتى به لغرض التوبيخ، والتوبيخ نحو من أنحاء العقاب، والعقاب إنما يصح على شيء واقع الآن أو أمس لا غدا، ولا يمكن أن نحمله على وقوعه بالأمس، لأن التعبير عن الضرب قد جاء له بالفعل المضارع، والمضارع يحتمل الحالة والاستقبال فقط. الاستقبال ممنوع لأن التوبيخ لا يجامع الفعل الواقع في الاستقبال. الماضي ممنوع لأن التعبير عن الضرب قد وقع بفعل هو للمضارع، فلم يبقى إلا أن يكون للحال، فيتعين الحال أي أن يكون ضرب زيد واقعا في الحال، وهذا مناف لما عرفناه من أن هل لا تدخل إلا على المضارع حال كونه مستقبلا، فيقع التنافي. وهذا بخلاف همزة الاستفهام، فإنها يصح أن تدخل على المضارع مستقبلا أو حالا، فلا يمتنع مثل ذلك في قولك أتضرب زيدا وهو أخوك، ولكن يمتنع هل تضرب زيدا وهو أخوك. هذا هو توجيه المنع عند الشارح. وأما عند بعض شراح المفتاح، مش شراح التلخيص، وأما عند بعض شراح المفتاح وهو الشيرازي، فقد ذهب إلى أن سبب الامتناع يكمن في الجملة الحالية بدعوى أن قولك هل تضرب زيدا وهو أخوك يشتمل على جملة حالية، والجملة الحالية تدل على حصول الحدث في زمن الحال. وقد عرفنا في المباحث السابقة أن الجملة الحالية أو أن الحال قيد للعامل في صاحب الحال، فتكون قيدا للفعل، والفعل ها هنا تضرب، والقيد دائما لا بد أن يتقارن مع المقيد زمانا. فإذا كان القيد وهو الحال واقع في زمن الحال، والقيد يجب بحكم العقل أن يقارن المقيد زمانا. ليش؟ لأن الفرض أن المقيد لا ينوجد من دون قيده، صحيح؟ فيجب حينئذ أن يكون زمان وجود المقيد هو زمان وجود القيد. فالجملة الحالية حال، والحال قيد للعامل في صاحب الحال. إذ الحديث عن الضرب حال الأخوة، لا عن الضرب حال مفارقة الأخوة. فإذا كانت الحال قيدا للفعل تضرب، وكان زمان ذلك القيد هو زمان الحال، فيجب أن يكون زمان المقيد هو زمان الحال. واضح؟ فهذا الشرح استدل على المنع بنفس الجملة الحالية، قال لأن الجملة الحالية زمان وقوعها هو الزمان، زمان الآن الحال، والحال قيد للعامل في صاحب الحال فتكون قيدا للضرب، والضرب مقيد، والقيد لا ينفك زمانه عن زمان المقيد، وإلا تخلف القيد عن المقيد، هذا خلف. فيجب أن يكون زمان المقيد هو زمان القيد، وزمان القيد الحال، فزمان المقيد الحال. وإذا كان زمان المقيد الحال فيمتنع دخوله
نفس الكلام يجري بالهمزة.
كيف؟
كلام نفسه.
لا، الهمزة يصح أن تكون للحل ويصح أن تكون للاستقبال، ما عندي مشكلة.
التعليل هو للشيرازي يطلع نفس الكلام.
ما في مشكلة، حتى على التعليل إن إحنا ما في مشكلة، التفت. نحن قلنا همزة الاستفهام سواء كان هناك قرينة تقتضي الحالية أو تحتمل الاستقبال. همزة الاستفهام لعموم موردها يصح أن تأتي بها فيما إذا أريد من الفعل الحال، وفيما إذا أريد منه الاستقبال، بخلاف هل. هل إذا أريد منه الحال، إذا أريد من الفعل بعدها الحال، امتنع دخولها. جيد، ما هو الدليل على أنه أريد من الفعل ها هنا الحال؟ البيان الذي ذكره الشارح، وهذا البيان الذي ذكره الشيرازي. وفي هذا البيان نظر، وذلك لوضوح أنه يصح أن نقول سيجيء زيد راكبا، فها هنا يوجد حال وهي راكبا، ومع ذلك هي قيد ليجيء، ويجيء قد أتي به مرادا منه الاستقبال. فليس كلما أتي بالجملة الحالية فقد وجب أن يكون العامل حالا، بل قد يكون للمستقبل. وعليه قوله تعالى سيدخلون الجنة داخرين، سيدخلون، والتحقيق أن هناك اشتراكا لفظيا للفظ الحال، لأن لفظ الحال قد وضع بوضع ما للحال التي هي الآن، فتكون في قبال الماضي والمستقبل. وأما الحال الاصطلاحي فلا يراد منه خصوص الحال الواقع في جنب الماضي والمستقبل، بل الحال بمعنى المقارنة، أي ما يكون مقارنا للفعل في زمن حدوثه وبالجملة، فالجملة الحالية غاية ما تدل عليه هو تقارن مضمونها مع وقت حصول العامل، ماضيا كان أو مستقبلا أو حالا. فالحالية بالمعنى الاصطلاحي تجتمع مع الأزمنة الثلاثة جميعا. غاية ما تدل عليه قولك سيجيء زيد راكبا هو أن وقت حصول الركوب يجب أن يكون مقارنا لوقت حصول المجيء، بمعزل عن وقت حصول المجيء ما هو، فقد يكون ماضيا وقد يكون حاضرا وقد يكون مستقبلا. ولذلك صح سيجيء زيدا حال ركوب، فهنا الركوب وإن كان واقعا في المستقبل لأن المجيء سوف يقع في المستقبل، غير أن هذا الركوب يصدق عليه أنه مقارن لزمان حدوث العامل، فصدقت الحالية بهذا المعنى. فهذا إنما نشأ عن الخلط بين معنيي اللفظ الواحد. جيد. ثم إن هذا الشارح قد استدل على ذلك وجعل من شواهد هذا التوجيه الذي ذكره ما ذهب إليه النحاة من وجوب تجريد صدر الجملة الحالية عن أحرف الاستقبال، فإن النحاة منعوا أن يقال نحو جاء زيد وهو سيركب. التفت، المثال الأول الذي كنا نتحدث عنه سيجيء زيد راكبا، حروف الاستقبال دخلت على العامل، الكلام هنا في إدخال حروف الاستقبال على نفس الجملة الحالية. هذا الشارح استدل على دعواه بما ذهب إليه النحاة وبما هو مجمع عليه عند النحاة من امتناع دخول أحرف الاستقبال على الجملة الحالية، مش على العامل في الجملة الحالية، فإن النحاة قد منعوا أن يقال جاء زيد وهو سيركب، فانتقل من هذا المنع إلى منع دخول حروف الاستقبال على العامل. جيد؟ انتقل من وجوب تجريد الجملة الحالية عن حروف الاستقبال إلى وجوب تجريد العامل في الجملة الحالية عن حروف الاستقبال، وتقريب هذا الانتقال عنده أن الجملة الحالية لما منع النحاة من دخول حروف الاستقبال عليها علم أنها لا تكون لأجل المستقبل، فيجب أن يكون زمانها زمان الحال، وحيث إن زمانها زمان الحال وهي قيد للعامل، والقيد يجب أن يقارن المقيد زمانا، فحينئذ يكون المقيد أي العامل في صاحب الحال هو للحال أيضا، فيمتنع دخول حروف الاستقبال عليه أيضا بنفس التعليل الذي ذكرناه، نفس التقريب الذي بيناه، يعني كأن الحامل له وهذا الانتقال وهذه الملازمة. قال إن النحاة منعوا إدخال حروف الاستقبال على الجملة الحالية، فيكشف ذلك أن الجملة الحالية لا يمكن أن يراد بها المستقبل. ليش؟ قال لأنه لو أريد منها المستقبل لصح دخول هذه الحروف، ولكن لم يصح دخول هذه الحروف، وإذا امتنع إدخال حروف الاستقبال وامتنع إرادة المستقبل من الجملة الحالية فيمتنع في العامل في الجملة الحالية، لأن هنا قيد ومقيد، وزمان القيد هو نفس زمان المقيد على ما قدمنا. والجواب أن منع دخول حروف الاستقبال على الجملة الحالية ليس لأجل امتناع أن يكون زمان الحال هو الاستقبال، هذه الملازمة التي لا نسلمها، بل بسبب أن الجملة الحالية قيد للعامل، صحيح؟ والقيد إنما يكتسب زمانيته بحسب الظاهر من زمانية المقيد. ليش قلنا بحسب؟ لماذا قلنا بحسب الظاهر؟ التفت. وإن كان بحسب الدقة لا تنافي بين دخول حروف، التفت، لا تنافي بين حصول الحال مع الأزمنة الثلاثة كما قلت. يمكن للحال أن تحصل مع الأزمنة الثلاثة، وبالتالي يمكن للحال أن يكون زمانها استقباليا، وبالتالي أيضا كان حق الحال أن يصح دخول حروف الاستقبال عليه. ولكن هذه الحال قيد، والقيد إنما يكتسب زمانيته من نفس زمانية المقيد، لأن هذا هذه الحال ما دامت قيدا، والقيد لا يتخلف عن المقيد زمانا بل يقارنه زمانا، فيكفي أن نعرف زمان المقيد لنعرف منه زمان القيد. فقصدوا إلى تجريد الجملة الحالية عن أي دلالة زمانية ليكون اكتساب ذلك الزمان من العامل الذي هو المقيد. وفي هذا الوجوب، في وجوب التجريد هذا، إشارة على قيدية الحال، بل يكون منع ومنعها دخول هذه الحروف ومنع دخول هذه الأمور التي تدل على الزمان أدل على قيدية الحال للعامل. وحينئذ فلا ربط بين ما ذكره النحاة من وجوب التجريد وما استفاده هذا الشارح من تعميم هذا التجريد إلى العامل. وقد ثبت إلى الآن أن للمضارع نحوي اختصاص، أن لهل نحوي اختصاص عن همزة الاستفهام. التخصيص الأول أن همزة الاستفهام تكون لطلب التصور والتصديق معا، وهل لا تكون إلا لطلب التصديق. الاختصاص الثاني، النحو الثاني، أن همزة الاستفهام تدخل على المضارع مرادا به الحالة، مرادا به الحال والاستقبال، وهل لا تدخل عليه إلا استقباليا. ولما كان للمضارع اختصاص بالتصديق دون التصور وبالمستقبل دون الحال، أوجب ذلك أن يكون لهل زيادة اختصاص بالأفعال. وجود هذين النحوين من الاختصاص لهل يوجب أن تكون هل من مختصات الفعل. أما اقتضاء التخصيص بالمستقبل دون الحال لهذا الاختصاص، يعني لقائل أن يسأل لما كان اختصاص هل بالمستقبل موجبا لزيادة اختصاصها بالأفعال. هل ثبت لنا أنها عندما تدخل على المضارع فإنها تقلبه مستقبلا ولا تدخل عليه إلا مرادا منه الاستقبال؟ لأنها عندما تدخل على المضارع تقلبه مستقبلا، صار لها مزيد اختصاص بالأفعال، يعني حتى إذا وجد الفعل وجب أن تقترن به مباشرة. والسبب في ذلك واضح، لأن هل لما كانت توجب اختصاص المضارع بالاستقبال فهي تؤثر في الفعل، إذ تخلصه لزمن من الأزمنة، ولازم أنها مؤثرة به أن تكون كثيرة الدخول عليه وحده. لما ربما تقدم في النحو من أن ما اختص بشيء ولم ينزل منه منزلة الجزء فإنه يعمل فيه، فلما أثرت في ذلك الفعل صار لها اختصاص فيه، هذا من جهة، ولأنها تدخل على المضارع، والمضارع نوع من أنواع الأفعال، فإذا كانت مما تدخل على المضارع وتؤثر فيه، والمضارع نوع من أنواع الفعل، فإذا صدق دخولها على النوع صدق دخولها على الجنس بلا إشكال، لأن مقوم العالي مقوم للسافل. هذا من جهة. جيد، سلمنا. وأما السؤال الثاني فهو أنه لما كان اختصاصها بطلب التصديق موجبا لاختصاصها بالفعل، أجاب الشارح عن ذلك بأن طلب التصديق مورده هو السؤال عن ثبوت شيء لشيء أو عن نفيه عن، وإنما يثبت الحدث إلى الذات، ومدلول الحدث أو الحدث هو مدلول الفعل أو الاسم مدلول الفعل. فكلما كانت هل لطلب التصديق فهي لطلب إثبات شيء لشيء، وكلما كانت لإثبات شيء لشيء فهي لإثبات حدث إلى ذات، والحدث إنما يدل عليه بالفعل لا بالاسم. طبعا في هذا التوجيه نظر واضح، لأن إثبات شيء لشيء قد يكون بين ذاتين، فلازمه أن لا تدخل هل على الجملة الإسمية أساسا، مع أنها تدخل على الجملة الإسمية قطعا. كيف كان هذا الذي ذكره؟ نقرأ. وصلنا. نعم. وهي أي هل تخصص المضارعة بالاستقبال بحكم الوضع، انتهى، لا نحتاج إلى تعليلات إلا إذا أردنا من التعليل فقط ضبط القاعدة، كالسين وسوف، فلا يصح هل تضرب زيدا وهو أخوك، ولكن هو فصل بينهما في أن يكون الضرب واقعا في الحال على ما يفهم عرفا من قوله وهو أخوك، لما يفهم عرفا، جيد، لأن الجملة الحالية تقتضي ذلك قطعا، كما يصح لا يصح ذلك كما يصح أتضرب زيدا وهو أخوك، لأن الهمزة يمكن أن تدخل على المضارع مرادا منه الحال، قصدا إلى إنكار الفعل الواقع في الحال، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك، لأن هل تخصص المضارع بالاسم. لماذا قال بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك؟ هذا إشارة إلى أن الاستفهام استنكاري، بمعنى أنه لا ينبغي أن يقع منك ذلك الفعل، لأن هل تخصص المضارع بالاستقبال فلا تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال، أي للتوبيخ على فعل واقع في الحال، بخلاف الهمزة فإنها تصلح لإنكار الفعل الواقع في الحال، لأنها ليست مخصصة للمضارع بالاستقبال. وقولنا في أن يكون الضرب واقعا في الحال، ليعلم أن هذا الامتناع جار في كل ما يوجد فيه قرينة تدل على أن المراد إنكار الفعل الواقع في الحال، سواء كانت هذه القرينة لفظية مثل وهو أخوك، أو كانت قرينة غير لفظية، قرينة حالية كما سيأتي معنا الآن في الأمثلة. قال سواء عمل ذلك المضارع في جملة حالية، مراده يعني سواء وجدت قرينة لفظية كقولك أتضرب زيدا وهو أخوك، نفس المثال المتقدم، أو لا كان هناك قرينة غير، مش نفس الجملة الحالية، كان هناك قرينة مش لفظية، قرينة حالية سياقية، كقوله تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون، لأن الاستفهام بغرض التوبيخ، والتوبيخ لا يكون إلا على ما هو واقع الآن أو أمس، وكقولك أتؤذي أباك وأتشتم الأميرة، فلا يصح وقوع هل في هذه المواضع لأنها للتوبيخ. ومن العجائب، الآن الاعتراض على توجيه هذا الشارح، ومن العجائب ما وقع لبعضهم في شرح هذا الموضع، مش شرح التلخيص، في شرح المفتاح على كتاب السكاك، من أن هذا الامتناع بسبب أن الفعل المستقبل لا يجوز تقييده بالحال وإعماله فيها بالتوجيه الذي بيناه. ولعمري إن هذه فرية ما فيها مريا. الفرية هي الافتراء، والافتراء هو تعمد الكذب. ما فيها مريا، مريا شك أو شبه، يعني هذا كذب صريح لا شبهة في أنه كذب، إذ لم ينقل عن أحد من النحاة امتناع مثله. سيجيء زيد راكبا وسأضرب زيدا وهو بين يدي الأمير، مثال للحال مفردا ومثال لها مستقبلا. كيف وقد قال الله تعالى سيدخلون جهنم داخرين، وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين. مهطعين يعني مسرعين. وفي الحماسة، يعني في ديوان الحماسة، وهو الديوان الذي جمعت فيه أشعار تتحدث عن الشجاعة، سأغسل عني العار بالسيف جالبا. سأغسل حال كوني جالبا على قضاء الله ما كان جالبا. وأمثال هذه أكثر من أن تحصى. وأعجب من هذا أنه لما أعجب منه، يعني أفسد منه في العجب، يعني أعجب منه يعني أكثر منه فسادا. وأعجب من هذا أنه لما سمع قول النحاة أنه يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن علم الاستقبال، يعني عن علامات الاستقبال مثل السين وسوف، لتنافي الحال والاستقبال بحسب الظاهر، ولا بالدقة لا تنافي، ولكن بحسب الظاهر. نحن نأخذ زمنية القيد من المقيد بحسب الظاهر على ما سنذكره، حتى على ما سنذكره وان في باب الفصل والوصل، في آخر باب الفصل والوصل، حتى لا يجوز يأتيني زيد سيركب أو لن يركب، ففهم منه أنه يجب تجريد الفعل العامل في الحال عن علامات الاستقبال أيضا، حتى لا يصح، حتى يعني حتى كأنه لا يصح تقييده مثل هل يضرب وهل وسيضرب ولن تضرب بالحال. وأورد هذا المقال دليلا على ما ادعاه، ولم ينظر في صدر هذا المقال حتى يعرف أنه لبيان امتناع تصدير الجملة الحالية بعلم الاستقبال، وليس له دخل ولا ربط بتصدير العامل في الجملة الحالية. قال والاختصاص التصديق بها، أي لكونها المقصورة على طلب التصديق وعدم مجيئها لغير التصديق كما ذكر فيما سبق، لأجل هذين الاختصاصين، لأجل هذا الاختصاص ولأجل تخصيصه المضارع بالاستقبال، كان لها مزيد اختصاص بما يكون زمانيا أظهر، بما كونه زمانيا أظهر، يعني بما له دلالة على الزمان، يعني بالفعل. وما موصول وكونه مبتدأ خبره أظهر، وزمانيا خبر الكون، يعني بالشيء الذي كونه زمانيا هو أظهر، بخلاف الاسم فإنه إنما يدل عليه حيث يدل بعروضه له. أما اقتضاء وزمني خبر الكون، أي بالشيء الذي زمني أظهر كالفعل، فإن الزمان جزء من مفهومه فدلالته على الزمان أظهر، بخلاف الاسم فإنه إنما يدل عليه حيث يدل بعروضه له، باعتبار أن هذا القائم مثلا القيام لابد له من ذات وقع فيه، فدلالته التزامية وليس تضمنية. أما اقتضاء تخصيصها المضارع بالاستقبال، أما اقتضاء تخصيصها المضارع بالاستقبال، ماذا يقتضي؟ اقتضاؤها لمزيد اختصاصها بالفعل فظاهر واضح، يعني إذا كانت تدخل على المضارع وتؤثر فيه فقد دخلت على الأفعال وأثرت فيها، جيد، فتدل على اختصاصها بالفعل. وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق فقط لذلك، أي لاختصاصها بالفعل، فلأن التصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء، والنفي والإثبات إنما، شوف التعبير، إنما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال لا إلى الذوات التي هي مدلولات الأسماء. هذا التعليل واضح فساده. ولهذا، أي ولأن لهل مزيد اختصاص بالفعل كان، فهل أنتم شاكرون؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.